قراءتنا الأولى مأخوذة من سفر المزامير والمزمور 51، مزمور لداود. المزمور 51: ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معاصي. اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي، طهرني لأني عارف بمعاصي وخطيتي أمامي دائما. إليك وحدك أخطأت، والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. هأنذا بالإثم صورت، وبالخطية حبلت بي أمي. هكذا سررت بالحق في الباطن، ففي السريرة تعرفني حكمة. طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. أسمعني سرورا وفرحا، فتبتهج عظام سحقتها. استر وجهك عن خطاياي، وامحو كل آثامي. قلبا نقيا اخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. رد لي بهجة خلاصك، وبروح منتدبة أعضدني، فأعلم الأثمة تركك، والخطاة إليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيسبح لساني برك. يا رب افتح شفتي، فيخبر فمي بتسبيحك. لأنك لا تسر بذبيحة، وإلا فكنت أقدمها. بمحرقة لا ترضى. ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. أحسن برضاك إلى صهيون، ابني أسوار أورشليم. حينئذ تسر بذبائح البر محرقة وتقدمة تامة. حينئذ يسعدون على مذابحك عجولا. قراءتنا الثانية هي من إنجيل لوقا الإصحاح الرابع. إنجيل لوقا والإصحاح الرابع. أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس، وكان يقتاد بالروح في البرية 40 يوما يجرب من إبليس، ولم يأكل شيئا في تلك الأيام. ولما تمت جاع أخيرا، وقال له إبليس: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا. فأجابه يسوع وقال: مكتوب أن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة من الله. ثم أصعده إبليس إلى جبل عال، وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان. وقال له إبليس: لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن، لأنه إلي قد دفع، وأنا أعطيه لمن أريد. فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع. فأجابه يسوع وقال: اذهب يا شيطان، إنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم جاء به إلى أورشليم وأقامه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل، لأنه مكتوب: إنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك، وإنهم على أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. فأجاب يسوع وقال له: إنه قيل لا تجرب الرب إلهك. ولما أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين، ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل، وخرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة، وكان يعلم في مجامعهم ممجدا من الجميع. نرجع الآن إلى رسالة بولس الرسول إلى أفسس، الإصحاح السادس والعدد الرابع عشر. أفسس الإصحاح السادس والعدد الرابع عشر يقول: فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق. هذا كل ما نريد أن نتكلم عنه في هذا الصباح. يقول لنا: اثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق. نحن بدأنا نتكلم عن الأسلحة التي هي في نطاق المسيحي، واليوم نريد أن نتكلم عن الحق أو حزام الحق. وحزام الحق هو أهم شيء في أسلحة المؤمن. طبعا إن كنا نرجع إلى المثل عن العسكري الروماني، العسكري الروماني أهم شيء في كل أسلحته هو هذا الحزام، الحزام الذي يضعه العسكري الروماني لكي يمسك بدرعه وكي يمسك بسيفه ويمسك بكل هذه الأشياء. فأول شيء يضعه هذا العسكري الروماني هو حزام الحق. طبعا الروماني يضع الحزام حزامه، وهو هذا الحزام الذي يمسك بالدرع الذي على صدره. وطبعا الثياب الحديدية التي يضعها لكي يحمي رجليه أيضا وجسمه. فطبعا هنا عندما نتكلم عن الحزام، حزام الحق، فهو حزام يضعه كل إنسان، ليس فقط العسكري الروماني لكي يمسك بدرعه أو يربط درعه إلى آخره، ولكن الحزام دائما يمسك كل ثيابنا مع بعضها البعض. ولهذا السبب هنا الحزام يساعدنا كي نقف بشكل ثابت ونكون مستعدين لأي عمل نعمله. فما هي الكلمة التي نتكلم عنها هنا؟ ما معنى الحق؟ حزام الحق. فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق. وهنا كثير من الناس يقولون أشياء كثيرة عنه. طبعا بعض الناس يقولون الحق هنا لا يعني الحق الكامل أي الإيمان. حق الكلمة كلمة الكتاب المقدس، حق التعليم الكتابي. لأن بولس هنا يتكلم عن هذا التعليم في الكلمات التالية، فيقولون أن الحق هنا الذي يتكلم عنها الحق الذي يتكلم عنه الرسول هنا هي حق الصدق، أو حق التكلم بكلام بدون زغل. فهل هنا يتكلم الرسول عن الحق الكامل أم الحق الذي في داخل الإنسان، أو الحق حق الكلام بدون زغل؟ فالحقيقة هي أن هذا الحق يعني الاثنين، يعني الكلمة، كلمة الله بكل كليتها، ويعني أيضا الحق الذي في داخل الإنسان، أن يتكلم الإنسان بالحق بدون زغل وبصلاح. فطبعا هذه الأسلحة التي نقرأها هنا، أسلحة الله التي يعطينا إياها، هي ليست فقط للدفاع عن أنفسنا، بل هي كل الأسلحة التي يمتلكها مثلا العسكر الروماني لكي يدافع عن نفسه ولكي يحارب، مثلا السيف الموجود هناك. فالأسلحة هي أسلحة للدفاع عن نفسه وللهجوم أيضا، وهذا ما نقرأه هنا بالحق. الحق هنا يعني التعليم التي بها نعرف ونتعلم حق الكتاب الذي يدافع عنا ضد هجمات إبليس. ولهذا السبب هذا الحق هو الحق الذي نقتنيه من التعاليم الكتابية التي نقرأها. ولكن أيضا في نفس الوقت هناك أشياء أخرى عن الحق أو الحقيقة التي بها نهاجم العدو، مثل سيف الحق، سيف الروح، أن نعلم الآخرين الكلمة، أن ندافع عن الكلمة، أن نهاجم كل هؤلاء الذين يتكلمون بالأخطاء ويديرون الناس إلى الخطية. فهذا الحق، حق أو حزام الحق، هو الحزام الذي أو الحق الذي به ندافع عن أنفسنا وندافع عن الحقيقة، وبه أيضا نهاجم كل البدع التي تتطاول على كلمة الله. ولهذا السبب هنا نتكلم عن منطقة الحق، أو متمنطقين متمنطقة أحقاؤنا بالحق. وأيضا طبعا نتكلم عن المهاجمة التي نستعملها بكلمة الحق أيضا. فهنا عندما نتكلم عن اثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق، يعني الحق الكامل الكتابي والحق الذي في داخل الإنسان أيضا. فأريد أن أتكلم عن هذين الحقين هنا، الحق الكتابي الذي هو في كلمة الله. في حياتنا المسيحية يهاجمنا إبليس مثلا بالشكوك وبالتجارب وبالمخاوف، فكيف يمكن للحق الكتابي الذي هو في الكتاب المقدس أن يساعدنا؟ طبعا هذا الحق الذي في الكتاب المقدس يعلمنا الطريقة التي بها نعيش. فنحن نؤمن بالكتاب المقدس، نؤمن بإعلانات الله، نعلم ونؤمن بأن الله خلق الكل، وكل شيء يحصل بسماح من الله. ونحن نؤمن بكل هذه الأشياء، ونؤمن أن العالم قد سقط في الشر، في الخطية، ولهذا السبب الإنسان هو كما هو، يتصرف بهذه التصرفات لأنه إنسان خاطئ قد سقط في الخطية. هذه هي الطريقة التي نرى فيها العالم، وهذه الطريقة الكتابية التي علمنا إياها الله في الكتاب المقدس. ونفس الوقت نتعلم من الكتاب المقدس طريقة الفداء والخلاص. نتعلم من الكتاب المقدس كيف يمكننا أن نخلص، كيف يمكننا أن نتنقى بدم المسيح. فعندما نقرأ عن الخليقة ونقرأ عن الخلاص وعن عمل المسيح نؤمن بهذه الأشياء. نعلم أن الرب يسوع المسيح هو ابن الله الذي وهو القلم الثاني الذي أتى إلى هذا العالم ليعيش حياة كاملة طاهرة حتى من خلال كل التجارب والضيقات والوساوس وكل الأشياء التي هاجمه بها إبليس. فهو تعذب ومات أيضا على الصليب، حيث وضع عليه الآب كل خطايانا وكل عارنا، وكل إنسان يرجع إلى الله ويؤمن بالمسيح بالرب يسوع المسيح خطاياه قد وضعت على المسيح والمسيح أخذها عنا. هذا ما نؤمن به، هذه الحقائق هي حقائق عمومية كتابية تعلمنا هذه الأشياء. هذه الأشياء لا تخلصنا فقط، ولكنها أيضا تعمل كدفاع لنا، كدرع لنا ضد هجمات إبليس. فعندما يأتي إبليس إلينا ويقول لنا لا يمكنك أن تكون ابنا لله، أنت فعلت كذا وكذا وكذا، هذه التصرفات التي هي فيك مدفونة فيك، هل تذكر ماذا قلت لزوجك أو لزوجك ولزوجتك؟ لا يمكنك أن تكون ابنا لله بكل هذه الأشياء، ولكن أنت تؤمن أن الرب يسوع المسيح أتى وتعذب ومات لكي يخلص ويطهر إنسانا مثلك. فإبليس يقول لك لا يمكنك أن تكون ابنا لله، لا يمكنك أن تكمل الطريق إلى الأبد، إلى النهاية، سوف تنزلق وسوف تسقط ولن تقوم. ولكن الكتاب المقدس يقول لنا ليس هناك أي شيء يستطيع أن ينشلنا أو يسرقنا من يد الآب. فلهذا السبب هذه التعاليم الكتابية تساعدنا وتقوينا وتحمينا من كل التجارب وكل سهام إبليس النارية التي تجربنا. ولذلك الحقيقة أو الحق الذي نتعلمه من الكتاب المقدس هو أول شيء نتسلح به. نحن قرأنا عن لوقا الإصحاح الرابع، طبعا قرأنا عن تجارب الرب يسوع المسيح كيف جربه إبليس، ولكن إبليس هنا أرى المسيح أراه كل الأمجاد التي في العالم، ولكن الرب يسوع المسيح لم يسقط في هذه التجارب. وإبليس قد قال له أنا أعطيك كل القوات التي في العالم إن كنت تسجد لي. ونحن أيضا يحصل لنا نفس الشيء، نحن نؤمن بالرب ونبدأ نتقدم في الإيمان، فيأتي إبليس ويحاول بطرق كثيرة أن يسقطنا، أن يجربنا. فهو يقول لنا هذا العالم عالم جيد لك، يمكنك أن تأخذ هذا العمل وذلك العمل، وإن حصلت على الكثير من الأموال يمكنك أن تعيش في بيت كبير، ويمكنك أن تفعل كذا وكذا، يمكنك أن تشتري بيوتا كثيرة وتعيش حياة جميلة وإلى آخره، والعالم سوف يحبك وسوف يندهشون منك ويعظمونك إلى آخره. ولكن الأشياء التي يعلمنا إياها الكتاب المقدس، يقول لنا الكتاب المقدس أن هذا العالم هو عالم ساقط، عالم وضع في الشرير، عالم لا يمكن أن يعطينا كل الوعود أو يحقق كل الوعود التي أعطانا إياها. هذا العالم مملوء بالخداع، ولو لولا محبة ورحمة الله أنه أعطانا أشياء نعيش فيها في هذا العالم، هذا العالم سيكون عالم لا ضيق، لا نستطيع أن نعيش فيه. ولهذا السبب هذا العالم فعلا يخذلنا في النهاية. ولهذا السبب عيوننا يجب أن تكون دائما على المسيح وعلى الرب، ولكي نختبره ونختبر قوته، وفي النهاية نحصل على المجد الأبدي. وهذه الكلمة، كلمة الله، هي التي تساعدنا وتحمينا من هذه الهجمات، هجمات إبليس علينا. ولهذا السبب يقول هنا الرسول: لذلك اثبتوا متمنطقين أو ممنطقين أحقاقكم بالحق. فنسأل السؤال: لماذا لا نلبس ونتمنطق بهذا الحق، حزام الحق؟ طبعا نحن نؤمن بكل هذه الأشياء، ولكننا قد نسينا الكثير منهم. كم نمجد الله من أجلهم. علينا أن نفكر في هذه الحقائق، علينا أن نشربها ونضعها في قلوبنا وعقولنا، حتى تساعدنا ضد هذه التجارب التي تأتي علينا. وهذا ما يعنيه الرسول بولس هنا عندما يقول في العدد الرابع عشر من أفسس 6: فاثبتوا ممنطقين أحقاقكم بالحق، فلا تخلعوا هذا الحزام عنكم أبدا، ضعوه على حقويكم نهارا وليلا، لأن هذا الحزام حزام الحق، الحق الكتابي، يحفظكم ضد كل هجمات إبليس عفوا. وأيضا أريد أن أتكلم ليس فقط عن التعاليم الكتابية، ولكن أيضا الأشياء التي هي في داخل الإنسان، الأشياء أو الحقائق التي هي في داخل الإنسان. أيضا علينا أن ننتبه، علينا أن نتحرر من أن نكون مرائين. علينا أن يكون لنا إحساس بهذه الحقائق في داخلنا. لا نكون مرائين، نظهر للناس أننا نحب الكلمة ونعيشها، ولكن في الداخل نحن غير ذلك. فالإنسان المؤمن المسيحي لا يمكن أن يمجد الله، يمجد كلمته، وهو كل وقته على التلفزيون، على التلفاز، ينظر إلى ما هو هناك. علينا أن ننتبه، فهذه ليست حقائق يمكن أن تغير حياتنا من الداخل. هذا ليس حزام الحق الذي نضعه علينا، بل حزام الحق الذي نضعه جانبا. علينا أن ننتبه أن لا نكون أناس لهم الكثير من الأشياء في حياتهم التي يظهرونها للعالم، ولكن في الداخل هي مغيرة غير ذلك. علينا أن نكون أناس فعلا مؤمنين بالرب بالحق. لا تخرجوا كلمة الله من أفواهكم بمرائية، لا تتكلموا كلمة الله بطريقة ميكانيكية غير حقيقية. هل نحن فعلا نؤمن بكلمة الله ونعيشها، وعندما نتكلم بها نتكلم بشيء نحسه ونعرفه ونؤمن به. هل عندما نقرأ كلمة الله ونرى أشياء توبخنا، هل نتوبخ فيها بها؟ أم لا نكترث للتوبيخات التي في الكلمة؟ هل آتي إلى الكنيسة في الوقت المعين أم آتي متأخرا دائما؟ بالحقيقة يجب علي أن آتي إلى الكنيسة وأكون في الداخل قبل بدء الاجتماع لكي أتواصل مع الله، لكي أصلي، لكي أحضر نفسي وأعترف بخطاياي، وأكون مستعدا لكي آخذ الكلمة إلى داخلي. أحبائي، هذا التأخير في حياتي قبل الاجتماع إلى آخره، هذا ليس شيء يعلن أنني إنسان مسيحي يريد فعلا الحق أو يضع الحق كحزام فيه عليه. هل عندما أسمع كلمة الله أفهمها وأعيشها وأريدها في حياتي؟ أتذكر أنا عندما ذهبت إلى الشرق، وهناك في المدن الشرقية الناس يضعون في سياراتهم يضعون أضوية لكي تشع عندما يسرعون أكثر من السرعة المسموحة، فتساعدهم كي ينتبهوا لسرعتهم. ولهذا السبب، هل نحن في حياتنا أيضا لنا هذه الأضواء التي تشع في عقولنا عندما نعمل شيئا غير صحيح، أو عندما نجرب ونذهب إلى تلك التجربة إلى آخره؟ فهنا الرسول يقول لنا أول نقطة هي الحق، أننا أناس حقيقيين محقين نعيش بالحق الإلهي ونعيش بالحق الداخلي. طبعا النقطة هنا أيضا تعني القداسة الداخلية. هل نحن فعلا نريد أن ننتبه إلى قداستنا؟ عندما نتكلم كلمة، عندما نفكر فكرة، عندما نعمل عمل غير جيد، هل يحثنا ضميرنا على ذلك لكي نرى خطأنا؟ هل عندما نتوانى في عمل الرب ونتغاضى عن هذه الأعمال، هل ضميرنا يوبخنا ويؤنبنا على هذا؟ أنا أعرف عائلات، وطبعا أنا علي أنتبه في هذا القول، هناك عائلات لا أعلم كيف يمكن أن أولادهم يأتون إلى المسيح، لأن الأهالي ليسوا في البيت، وهذه هؤلاء الأهالي دائما يتذمرون على الناس الآخرين في الكنيسة وفي كل مكان، فهم يرون أخطاء في كل إنسان، وهم يظنون أن أولادهم سوف يخلصون عندما هم في أنفسهم ليسوا حقيقيين في عبادتهم وفي صدقهم إلى آخره، بل كل همهم أن ينتقدوا الآخرين. أحبائي، هذه تجربات يضعها إبليس، أو فخاخ يضعها إبليس في حياتنا. أحبائي، إن كنا نريد أن نقيم الحق في داخلنا، علينا أن لا نكون مرائين، أن لا نظهر أنفسنا بشكل معين، ولكن هذا ليس صحيح. وثانيا، علينا أن لا نكون ميكانيكيين في الطريقة التي نعمل الأشياء. ثالثا، لا تفعلوا أشياء روحية
أو في الحياة الروحية للأشياء الجسد، لكي يكون لكم أفراح و تمتعات جسدية. أحبائي، إن كنتم تفعلون شيئا فكروا بالأشياء الروحية في هذه الأشياء التي تفعلونها. وأيضا رابعا، إن كنتم فعلا حقيقيين في إيمانكم، عليكم أن تظهروا إيمانكم كل الوقت. خامسا، لا تتركوا هذه الرغبة في داخلكم كي تتقدموا في الإيمان المسيحي. لا تعيشوا يوما واحدا حتى فيه لا تريدون أن تتقدموا في الإيمان المسيحي. سابعا، لا تحاولوا أن تتظاهروا في حياتكم. هناك بعض الناس أو حتى الكنائس فيها الناس يحاولون، أو الكنائس يحاول بعض الكنائس يحاولون أن يظهروا عبادة ولكنها غير حقيقية، ليست من القلب. ثامنا، لا تتكلموا بأشياء ممكن أن تكون نصفها حق ونصفها غير حق. تاسعا، لا تقول أنكم تؤمنون بحقائق كتابية ولكن فعلا أنتم لا تؤمنون بها. عاشرا، انتبهوا أن لا يكون لكم أعمال سرية، أعمالا أو أشياء لا يعرفها حتى زوجتك أو لا يعرفها حتى زوجك. هذه أشياء فعلا غير جيدة. أحبائي، أيضا إن كان هناك أشياء في حياتك إن كانت تظهر للعلن أنت تخجل منها فلا تعملها. أحبائي، كونوا فعلا حقيقيين في حياتكم. لا تقولوا كلمات لا تعنوها حتى لو كانت كلمات جميلة. عندما يقول لك إنسان ليكن يومك جيدا، في بعض الأوقات يمكن أن يكونوا فعلا يعنونها، ولكن في بعض الأوقات لا يعنون هذه الكلمات. فإن كنا لا نعني كلمتنا لا نقولها. أحبائي، علينا أن نعيش بحياة الحق. طبعا نستطيع أن نتكلم عن طبعا دعوة الله لنا، دعوة الله لكي نكون مقدسين أو قديسين، دعوة الله لنا كي نكون أبرار، مدعوين نحن للمجد الأبدي. هل تفكرون بهذه الأشياء؟ إن كنتم لا تفكرون بهذه الأشياء فأنتم لستم حقيقيين بدعوتكم. علينا أن نفكر بالسماء، علينا أن ندرس السماء، علينا أن ندرس كل هذه الأشياء. فإن كنا فعلا محقين حقيقيين في حياتنا في إيماننا، فعلينا أن نفهم هذه الأشياء ونعملها. أيضا دعوة الله لنا هي أن نكون أبناء له. نحن مدعوين لكي نكون أبناء الله، وهذه الحقائق التي نتكلم عنها تساعدنا كي نعرف لماذا دعينا، كي نعرف دعوتنا في هذه الحياة. أحبائي، هذا الحزام، حزام الحق، هو فعلا من أهم الأسلحة التي في الإنسان. طبعا هناك مرنم قال أنا سمعت الدعوة الإلهية وقد دعوت وقد وعدت أن أعيش حياتي حياة مسيحية، وأنا سوف كل يوم أذكر نفسي وأذكر السماء بدعوتي. أحبائي، إن كان الحق فينا فالشك لا يأتي إلينا. أحبائي، الحق هنا والمعيشة بطريقة حقة تمنع الشكوك، وأيضا تساعدنا في كل حياتنا، تساعدنا حتى في عطائنا، عطائنا المجاني. كثير منا يعطوا بطريقة يعني يعطون من حسابهم يعني بطريقة أوتوماتيكية. فعندما نعطي من الحساب، من حساب البنك، بدون أن نعطي من بأيدينا أيضا، فهذا لا يذكرنا أننا نعطي الله ونفرح بعطائنا. فإن كنا لسنا فقط نعطي أشياء مادية أي أموال إلى آخره، بل علينا أن نعطي الأشياء الروحية، علينا أن نعطي من وقتنا، نعطي من حياتنا إلى آخره، علينا أن نعطي كل هذه الأشياء. وهذه أشياء فعلا هي مثل أمثال لنا، علينا أن فعلا نرغب بهذا الحق أكثر مما رغبنا به قبلا. هناك أشياء كثيرة يمكننا نتكلم عنها من هذا من هذه النقطة. اثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق. أحبائي، كونوا محقين في حياتكم، في معيشتكم، في كلامكم، في كل أفكاركم. كونوا حقيقيين في الطريقة التي تعيشون فيها في حياتكم الشخصية وفي تعليمكم التي تتعلمونها. كونوا حقيقيين أمام الله أيضا. وإن كنتم هكذا فإبليس لن يستطيع أن يربح المعركة ضدكم.